أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لملمة لأطراف البحث، نعود إلى تنظيم الإشكال في القول الثاني. القول الثاني كان يذهب أصحابه إلى القول بأن الإجماع ليس المراد منه ما ذكره أصحاب القول الأول، وأن الرواية بمعنى المروي والحديث إذا صح إليهم فقد صح عن الإمام عليه السلام، ولا ينظر في من بعدهم ولا لما بعدهم في السند، بل المراد هو الإجماع على صحة الحكاية والرواية بالمعنى الاسم المصدر. وعليه فلا شك في أن هذا يكون مدلوله الالتزامي الإجماع على وثاقتهم، بالإضافة إلى ما ادعي من الإجماع على فقاهتهم وجلالته. وقد نقلنا في درس الأمس بما لا مزيد عليه عبائر الأقطاب الثلاثة للذاهبين إلى هذا القول، وهم الملا عبد الله الدستري والفيض الكاشاني والسيد محمد أو الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار. عطفا على ما تقدم أيها الإخوة، نأتي إلى عدة إشكالات تتوجه إلى هذا القول، ربما أشرنا إليها بكاملها بالأمس ونكررها اليوم بشكل منتظم حتى يتسنى لنا أن ندخل في القول الثالث، لأن القول الثالث سنحيل في مناقشته على بعض مناقشات هذا القول، فلا بد من تنظيمها أولا. فنقول هذا القول يمكن أن يورد عليه بعدة إيرادات. الإيراد الأول أن المجمع عليه في كلماتهم هو تصحيح ما يصح عن هؤلاء، والصحة كمصطلح لا شك ولا ريب أنه يطلق في مدرسة الحديث والمحدثين على صحة الحديث باعتبار السند، وهو الذي يوصف بالصحة تارة والضعف أخرى، كما بينا ذلك في تقريب القول الأول وأفضنا في بيانه في الوقفة الثالثة التي عقدناها للحديث عن مصطلح الصحة بين المتقدمين والمتأخرين. وحينئذ فإذا ادعي من محدث من كبار المحدثين في حق جملة من أكابر المحدثين وأجلائهم وفي كتاب لتراجمهم بأنه أجمع على تصحيح ما يصح عنهم، فلا شك أن المراد من الموصول آنذاك يكون هو الحديث، ولا يكاد يأتي إلى الذهن ما ذكروه من صحة الإسناد وإرادة مو كل السند، إسناد أصحاب الإجماع إلى من فوقهم، يعني حكايتهم عمن فوقهم، لأن معنى كلام أصحاب هذا القول أن الإجماع على تصحيح أنهم أسندوا ما ذكروه إلى من رووا عنه، حتى لو كان من رووا عنه من الضعفاء أو لم يعلم من هو، لأنهم أرسلوا إرسالا أو قطعوا السند قطعا. هذا أولا. ثانيا، لازم ما ذكروه أن المراد بالصحة هنا الصحة النسبية لا الصحة المطلقة، ولا يخفى أن هذا خلاف التعبير الذي عبر تصحيح ما يصح، تصحيح الذي صح عنهم، يعني ما صح عنهم فهو صحيح، والحال وهذا يعني الصحة المطلقة، والحال أن لازم ما أفادوه رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم أن الصحة هنا هي صحة نسبية بلحاظ خصوص أصحابه الإجماع صح الحديث ولم يصح بلحاظ من قبلهم في السند من جهة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. والحال أن مصطلح الصحة النسبية كما ذكرنا سابقا وبالأمس ألمحنا لم نجد منه عين ولا أثر في كلمات المتقدمين. وأول من تحدث عن هذه الصحة النسبية أو وجدناه يتحدث عنها هو صاحب المصطلح الحديث وهو العلامة رضوان الله تعالى عليه، وجرى وسرى هذا المصطلح أو هذا التعبير لمن تبعه عليه وتبعه على مصطلحه الجديد في تقسيم الأخبار، لوضوح أنه ما دامت صحة السند صارت تعني صحة الأشخاص الواقعين في السند، فيمكن أن يقال بأن نصف السند صحيح ونصفه موثق ونصفه حسن وهكذا من تعابير. فيمكن أن يقال بأن السند بلحاظ الأول صحيح لأنه إمامي عدل، وبلحاظ الثاني موثق لأنه من الفرق الفاسدة أو من العامة الموثقين، وبلحاظ الثالث حسن لأن فيه شيعي ممدوح، وبلحاظ الرابع ضعيف. يمكن بعد أن نجعل سند واحد فيه كل هذه التقسيمات، وإن كان الحديث ككل يعود بلحاظ الحكم النهائي عليه يحكم عليه بأخص ما حكم به على شخص من الأشخاص الواقعين في سلسلة السند، فإن كان أخص وصف هو الضعف كما لا يخفى فيكون الحديث ضعيف إذا وقع في السند واحد ضعيف ولو كان البقية على أعلى درجات الصح. أما المتقدمون فلا عين ولا أثر لهذا في كلامهم، كانوا يعبرون عن الصحة والفساد، الصحة وعدم الصحة بلحاظ الحديث بما هو حديث، إن واثقوا بصدوره على المعصوم سماه صحيحا وإلا فذ. أما أنهم يثقون بلحاظ شخص ولا يثقون بلحاظ شخص فلا معنى له بحسب موازينهم وقواميسهم فيما يرتبط بالأوصاف التي يضفونها على الحديث. وبهذا يظهر الجواب على المحقق الكلباسي أعلى الله مقامه الشريف الذي ترقى وقال حتى لو آمنا أن المراد من اسم الموصول الحديث مستند مع ذلك نقول قد يكون المراد من الصحة الصحة بلحاظهم وقد يكون بلحاظ غيرهم، وقد اتضح الجواب أن الصحة يلزم منها أن تكون نسبية آنذاك، والصحة النسبية لا عين ولا أثر لها في كلمات المتقدمين قبل العلامة. ويتضح النظر أيضا فيما أفاده صاحب الاستقصاء حيث إنه وإن وافق الفيض الكاشاني ووافق أيضا المحقق التستري أعلى الله مقاميهما على ما أفيد من أصل هذا القول، إلا أنه أضاف على ما أفاده بقية المحققين هنا ما لم يتعرض له من الاستغناء عن القرائن في طبقة أصحاب الإجماع. نقول بأن لازم ما أفاده هو الصحة النسبية بلحاظ خصوص أصحاب الإجماع، يعني نفس وجود واحد من أصحاب الإجماع يغني عن بقية القرائن لكونه ثقة أجمع على وثاقته. فنقول بأن هذا يعود أيضا إلى الحديث عن الصحة النسبية، وهذه الصحة النسبية ليس هناك عين ولا أثر منها في مقام الحكم على الحديث في كلمات المتقدمين. ثالثا، لو كان المراد ما ذكر في أصل هذا القول من أن الإجماع على التصحيح بلحاظهم ويلزم منه الوثاقة لاكتفى الشيخ الكشي ببساطة بالإجماع على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعلم، ولما كان هناك أي معنى للقول بالإجماع على تصحيح ما يصح عنهم، لأن الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم لازمه المفيد نفس المدلول المطابق لا فائدة منه، مدلوله الالتزامي المفيد هو أنهم صادقون مصدقون فيما يقولون، فمع التصريح بالإجماع على تصديقهم لا معنى للقول بالإجماع على تصحيح ما يصح عنهم ما دام لا ينتهي إلى أثر أكثر من أن مدلوله الالتزامي نفس مدلول ذلك الكلام المطابق وهو الإجماع على تصديقهم والإقرار لهم بالفعل، ولكان تصحيح ما يصح عنهم من قبيل الحشو. رابعا، لو كان المراد ما ذكر من الإجماع على التصديق والتوثيق، التصديق مدلول مطابق للإجماع على تصديقهم ومدلول التزامي هو والتوثيق على رأي هؤلاء للإجماع على تصحيح ما يصح عنهم، فلا وجه للاقتصار على هؤلاء 18. إذا فقط المراد للشيخ الكشّي الإجماع على التوثيق والتصديق، نقول هناك في أصحاب الأئمة من أجمع من الطائفة على تصديقهم وتوثيقهم، بل وأجمع على فقاهتهم أيضا غير هؤلاء. مع أنك تلحظ بشكل جلي معي وأنت تقرأ العبائر الثلاثة للشيخ الكشّي أن السبعة الذين أجمعت عليهم الطائفة أناس مشخصون محددون، ومن هنا ما قبل بالزيادة على السبعة، قال بعضهم مكان هذا فلان ومكان فلان فلان، مع أن البدائل أيضا كانوا من أعظم المحققين مثل الحسن بن محبوب، مثل علي بن حسن بن فضال أو الحسن بن علي بن فضال. ها نقول أيها الإخوة، لو كان مراد الشيخ الكشّي والطائفة التي ينسب إليها هو الإجماع على مجرد التوثيق والتصديق، فلا شك ولا ريب أنه لا وجه لقصد الإجماع على هؤلاء، بل كان هذا إنصافا فيه إشعار بنحو من أنحاء الحزازة في حق جملة كبيرة ليست بالقليلة غير هؤلاء 18 من أجلاء أصحاب الأئمة ها والنبي الذين لا يختلف فيهم ولا يختلف عليهم اثنان عندنا، ومصادق هؤلاء موجودة أيها الإخوة، بل بعض هؤلاء من جهة الوفاقة والفقاهة قد يفوق بعض أصحاب الإجماع كما لا يخفى على من راجع سيرهم. الآن أمثلكم بعض الأمثلة. فإن هناك جملة من أصحاب الأئمة اتفقت الكلمة على فضلهم وفقاهتهم ووثاقتهم، ولا طريق إلى أحد للغمز فيهم، بل ربما كما أشرت قبل قليل رجح ورجح بعضهم على بعض المذكورين في معقد الإجماع مثل أبان بن تغلب. لا شك أن الطائفة مطبقة على جلالته وعلى فقاهته، والأحاديث في حقه أن الإمام يحب أن يرى مثله بأسانيد صحيح يفتي الناس في المسجد، وكثرة ما روي عنه من العلم وعظمته في الفقاهة مما لا شك فيه، مع أنه لم يذكر كواحد من أصحاب الطبقات. وزكريا بن آدم القمي الذي يقول له الإمام بإسناد صحيح لولاك لضاعت آثار والدي، وأن لولاه هو وفلان زكريا بن إدريس لن درس الدين كما في رواية روية أيضا بإسناد معتبر وصحيح، وكعلي بن مهزيار وعبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي وغيرهم من الأجلاء الذين لا يختلف أحد من الفقهاء في وثاقتهم وفضلهم. طبعا إذا نعدد كل واحد من أصحاب الأئمة عثرنا على مجموعة في كل أئمة ذكروا في الكتب أيضا بأنهم كانوا حواريي الإمام ومن فقهاء الإمام، يقينا مثل معروف من خربوذ الذي ذكر في الطبقة الأولى مؤفطح من أبان بن تغلب. أيها الإخوة راجع الآن الفقه وانظروا، فإن معروف من خربوذ لم يذكر له في كل الفقه إلا روايات محدودة، ولا شك ولا أشرك. طبعا لا يعني هذا أنه لم يكن فقيه، يمكن كان فقيه متفرغ للعبادة كما قد يوجد في عصورنا هذه أيضا فقهاء لا يصنفون لا يؤلفون مع كونهم من كبار الفقهاء ويتفرغون للعبادة عموما، وهو كان من العباد والنساك والزهاد كما لا يخفى على من راجع ترجمته في محلها ومظانها. إلا أن الغريب هنا أن بعض المحققين، وهو المحقق الوحيد في تعليقته على المنهج، ادعى عدم وجود من اتفقت الكلمة عليهم في ذلك غير أصحاب الإجماع، وأن مثله لا يكاد يتحقق وجوده مثل ما ادعي في أصحاب الإجماع إلا في مثل سلمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. أقول إن كان مراده رحمه الله أن هؤلاء المجمع عليهم اتفقت كلمات الرجاليين على ذلك فيهم، فهو خلاف الواقع حيث أهمل حال بعضهم أصلا في كل الكتب الرجالية، كما معروف من خربوذ لم يذكر أصلا ولا في كتاب رجالي ولم يوثق أصلا، مو أنه غمز لم يغمز يقينا، ولكنه لم يذكر لا بتوثيق ولا بغيره، ولم نجد عين ولا أثر يمكننا من خلال أن نوثقه إلا هذا الإجماع. حيث لم يوثقه أحد من الرجاليين، بل اختلف في حال بعضهم. وطعن القميين في يونس بن عبد الرحمن مشهور، والشيخ الطوسي نفسه اختلف كلامه في عبد الله بن بكير وهو أحد المجمع عليهم. ففي قضية الطلاق تذكرون عبارته التي ينقلها الشهيد الثاني في اللمعة، وأنه قال الشيخ أعلى الله مقامه بأنه إنما ذكر هذا الحديث نصرة لمذهبه. على أي حال، إذا كان مراده أن الرجاليين مطبق كلماتهم على أن أصحاب الإجماع ثقات، فنجد أن بعضهم مختلف فيه بين الرجاليين، بعضهم لم يذكر أصلا لا بتوثيق ولا بتضعيف بين الرجاليين. وإن كان مراده أنه لم يظهر اتفاق العصابة على توثيق وتجليل غيرهم، أعم من كونه منصوص عليه في خصوص كتب الرجال، فهو واضح الفساد. وقد أسلفنا قبل أسطر ما يظهر بعض المصادق البارزة والقليلة، ولو أردنا أن نطيل لأطلنا، التي لا يشك أحد في جلالتها وفقاهتها، ولم يختلف عليها اثنان، أبان بن تخلب ما اختلف عليه كما اختلف على يونس بن عبد الرحمن، فطعن فيه القميون. بل هناك من لم يتلبس بالمذاهب الفاسدة، وفي أصحاب الإجماع كما تعلمون من تلبس ببعض المذاهب الفاسدة كابن فضال وكابن بكير. وأما ما نقله المحقق الحائري أعلى الله مقامه عن أستاذه صاحب الرياض رحمهم الله من أنه ادعى أنه لم يعثر من أول الفقه إلى آخره على عمل، فقد يعد هذا مؤيد ضد القول الأول وناصر للقول الثاني، ها؟ الذي نسب صاحب المنتهى المقال إلى أستاذه صاحب الرياض أنه ذهب إليه في أواخر حياته، أنه لم يعثر في الفقه من أول الطهارة إلى آخر الديات على فقيه عمل برواية ضعيفة بعد أحد أصحاب الإجماع، محتجا بأن في سنده أحد أصحاب الإجماع. أقول أيها الإخوة، إن كان مراده، فما أدري مدى صحة النسبة، لكن نحن نحمله على الصح لأن تلميذه صاحب منتهى المقال ورجل دقيق، إن كان مراده لم يعثر عند المتقدمين، فنقول بأن المتقدمين ليست لديهم هكذا أبحاث استدلالية ينقحون فيها الأسانيد. ومع ذلك فنحن رأينا أن الشيخ في التهذيبين عمل بمئات الروايات التي فيها إرسال وضعف بعد أحد أصحاب الإجماع، ولم يناقشها بالإسهال والضعف، وإنما التجأ إلى المناقشة في موارد خاصة في خصوص أبواب التعارض. وإذا كان مراده من المتأخرين فجوابه أوضح من أن يخفى، فقد أسلفناك عندما تحدثنا عن القول الأول عشرات إن لم نقل أكثر من عشرات المصادر التي تتالت لدى المتأخرين من العلامة إلى يومك هذا، والتي أطبقت وطفحت كلماتهم فيها على أن السند إذا صح إلى أحد أصحاب الإجماع فلا داعي للنظر في من بعدهم، بل هو بنى على هذا في موارد كثيرة من كتابه الرياض من أوله إلى آخره، أكثر من أن تحصى هذه الموارد. وقد أحصينا في محله فيما تقدم في الحاشية عشرات الموارد من كتاب الرياض التي أفتى وبنى فيها على صحة روايات بمجرد أنها صحت إلى أحد أصحاب الإجماع. إذن فهذا القول الثاني أيها الإخوة لا يمكن اعتماده كقول، ولا يمكن القبول به والاعتماد عليه. هذا تتمة الحديث في لملمة أطراف القول الثاني مع مناقشته. القول الثالث، القول الثالث أن يقال بأنه لا يستفاد من الإجماع المذكور غير التوثيق. شوفوا يا إخوان، هذا القول شبيه جدا بالقول الثاني، لكن على فرق بين القولين، وسيأتي إن شاء الله أن هذا القول ما إلى أي أساس، وإن ذكر في الكلمات بعض المعاصرين كقول، ولذلك نحن جعلناه قول، وسنأتي إلى التعليق إن شاء الله. نسب في الفصول إلى المشهور أو إلى الأكثر أنهم يقولون بأن هذا الإجماع يراد منه توثيقه فقط، وذهب أيضا المحقق الفايض في ذيل كلامه السابق الذي نقلناه عنه إلى الإلماح أو احتمال أن يكون مرادهم من تصحيح ما يصح عنهم وفاقتهم. وتردد كلام بعضهم بينه وبين القول السابق، بل يمكن عد بعض من عددناهم قائلين به من القائلين، يعني بالقول السابق، من القائلين بهذا القول حيث لم يميز بينهما. عمدتي يا إخوان اللي جعلني أرضى أنا أعد هذا القول قول هو ما قاله صاحب الفصول، حيث عزى إلى الأكثر ناقلا له عن قائل لم يسمه أن الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم إجماع على الوثاقة. طبعا قد يكون مرادهم بنحو الدلالة الالتزامية التي أشرنا إليها في القول الثاني، لكن تصريح بعض المحققين بأن المراد هو الوثاقة مباشرة من دون إشارة إلى أنه مدلول التزامي عزى ببعض المحققين المعاصرين إلى عد هذا قولا في مقابل القول الثاني. ومن هنا نحتاج قبل تقييم الحديث عن هذا القول أن نتكلم عن موضوعه، فنقول تارة يكون المراد لأصحاب هذا القول الثالث استفادة الوثاقة من التعبير بتصحيح ما يصح عنهم بنحو الدلالة الالتزامية، وأخرى يراد ذلك بنحو الدلالة المطابقية. إذا مرادهم أنه يستفاد الوثاقة بنحو الدلالة الالتزامية فهو القول الثاني، وإذا مرادهم استفادة هذا بنحو الدلالة المطابقية فآنذاك يكون قولا في مقابل القولين الأول والثاني، ويستحق أن يذكر في مقابلهما. إلا أن الحديث كل الحديث آنذاك في استفادة الوثاقة كمدلول مطابق من تعبير مش تصديقهم تصحيح ما يصح عنهم. فنقول بأن بعض المحققين ذهب إلى المناقشة أصلا في استفادة وثاقة أصحاب الإجماع من هذا القول، ومن هنا بعضهم ناقش في وثاقة معروف الخربوط بأن الإجماع لا يدل على الوثاقة لأن الصح عند المتقدمين أهم من الوثاقة، ها؟ وأن الإجماع لا يدل على ماذا؟ الوثاقة. ما أدري هؤلاء لماذا غفلوا عن قولهم أجمعوا على تصديقهم، الإجماع على التصديق لا ينفك عن الإجماع على الوثاقة. وإن كان في استفادته من محل كلامنا خفاء ويحتاج إلى نكتة ما، لكن أقول يا إخوان أيضا من هنا تصحيح ما يصح فرق بين الإجماع على تصحيح رواية من مرويات شخص والإجماع على تصحيح كل مروياته، فإن الإجماع على تصحيح كل مروياته من دون أن يكون ثقة بعيد غاية البعد كما لا يخفى. أن تكون كل روايات شخص اعتمدت على قراءة خارجية وهو غير ثقة أصلا ويكون صادقا في كل ما يرويه، ثبت صدور كل رواياته ووثق بها وأنها صادقة عن المعصوم، والحال أنه غير ثقة هذا فيه ما لا يخفى جدا. فإن كان المقصود استفادة الوثاقة بنحو الدلالة المطابقية من تعبير الشيخ الكشي بالإجماع على التصديق لا بأس به، لكن الكلام كل الكلام في جعل التعبير بالتصحيح هو الذي يستفاد منه الوثاقة بنحو الدلالة المطابقية، ويجعل الإجماع على التصديق عطف تفسير وبيان للإجماع على تصحيح ما يصح عنه، بحيث يدعى أن الإجماع على التصحيح لا يستفاد منه سوى الوثاقة، وأن الإجماع على التصديق عطف تفسير وبيان له. فعلى هذا الأساس ينعقد موضوع هذا القول. ويكفي أيها الإخوة للإجابة على هذا القول آنذاك على أقل تقدير الجوابان الثالث والرابع من الأجوبة التي أجبنا بها على القول السابق. فإن الجواب الثالث كان لو كان المراد ما ذكر من الاتفاق بالوثاقة لاكتفى الشيخ الكشي بذكر الإجماع على التصديق والتوثيق، ولم يكن هناك أي داع للإتيان بمثل عبارة تصحيح ما يصح عنه. وأنه لو كان المراد الإجماع على الوثاقة رابعا، هذا هو الجواب الرابع، لم اكتفي بخصوص هؤلاء 18، لأن هناك كثير من أعظم الأجلاء الذين لم تختلف فيهم الطائفة، بل بعضهم يرقى على هؤلاء في كثرة الرواية وفي الوثاقة، ومع ذلك نجد أنهم لم يذكر في هذا الإجماع مع حرص الشيخ الكشي وبتبعه الشيخ الطوسي أعلى الله مقاميهما، على أن ماذا؟ على أن المذكورين في كل طبقة هم خصوص السبعة بخصوصهم، وإن اختلف في بعض الطبقات في من هو الداخل ومن هو الخارج. طبعا بقية المناقشات أيضا بعضها يرد في المقام، وهو أنه يلزم من هذا التصحيح الصحة النسبية واستعمالنا على خلاف مصطلح المتقدمين وإلى ما هنالك. إن قيل بأنه، لو قلنا بأن التصحيح الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم أعم من التوثيق وأعم من الإجماع على التصديق، فيلزم من عطف التصديق عليها حينئذ عطف الخاص على العام، وهو خلاف الظاهر، لأنكم قلتم بأن التوثيق يستفاد من التصحيح بنحو الدلالة التضمنية أو الالتزامية، فإذا قيل أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه، فيكون الإجماع على التصديق من قبيل عطف الخاص على العام، وهو خلاف الظاهر. هكذا أفاد بعض المحققين في كتاب القضاء صفحة 28 للسيد الحائري حفظه الله. قلنا لا مانع من أن يصرح باللازم بعد ذكر ملازمه، لأن قضية من باب الملازمة صارت مو من باب العام والخاص. يرجى الانتباه لها النقطة. إذا قلنا بأن المراد من تصحيح ما يصح عنهم تصحيح كل إخباراتهم، ولازم هذا أن يكونوا ثقات لأنه من البعيد جدا أن لا يكون ثقة، ومع ذلك يجمع على صحة كل رواياته، فيكون مدلول الالتزام هو الوثاقة، فلا مانع من أن يصرح يعطف اللازم على الملزوم، وهو عطف شائع في لغة العرب، خصوصا إذا كان الملزوم غير واضح وغير بديهي الوضوح، فيصرح به بعد أن تضمنه الكلام بنحو الدلالة الالتزامية. فما دامت الملازمة ليست بتلك المثابة من الوضوح، حتى أدى هذا ببعض المحققين من الأعاظم كالوحيد إلى إنكار دلالة الإجماع على الوثاقة، لأن التصحيح عند المتقدمين أعم من الوثاقة وهو تصحيح بالقرائن، فيكون التصريح بهذا اللازم من الأمور اللازمة مو فقط الجائزة في لغة العرب، لأنه ليس اللازم بتلك المثابة من الوضوح، فدفعا للتشويش يمكن أن يقال حينئذ بأن العطف يكون من عطف الملازم على الملزوم. وعليه فيخرج هذا العطف عن كونه من عطف الخاص على العام، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أنه من قبيل عطف الخاص على العام، فنقول بأن عطف الخاص على العام شائع في لغة العرب للاهتمام بشأن الخاص، ما أكثر ما حكم على عنوان عام بحكم وعطف عليه بعض أفراد ذلك المحكوم عليه، لأنه من أبرز المصادق وأكثرها اهتماما. عطف الخاص على العام كثير، عطف العام على الخاص كثير في لغة العرب، مع أن المقام ليس من مقامات عطف الخاص على العام أو عطف العام على الخاص. ثم إن المحقق صاحب الاستقصاء حيث استشكل في عبارته السابقة في القول السابق على من قال بهذا القول بأنه يستفاد الوثاقة، بأن كون الرجل ثقة أمر مشترك بين هؤلاء وغيرهم، فلا وجه لاختصاص الإجماع بهم. قال إذا نريد نقول بأن الإجماع معقده فقط الوثاقة، فهذا أمر مشترك بينهم وبين غيرهم لا يختص بهم، فحينئذ لا معنى للإجماع على خصوص هؤلاء السبعة والسبعة والسبعة، بل لا بد من الإجماع على عشرات الرجال من كل أصحاب الأئمة ممن اتفق على وثاقتهم ولا شك في وثاقتهم، لأن الوثاقة أمر مشترك بين هؤلاء وغيرهم، فلا وجه نص عبارتي لاختصاص الإجماع بهم. المحقق الوحيد من دون أن يذكر أنه هو القائل قال قد يقال، ورد عليه في فوائده في التعليقة بما تقدمت خلاصته في الجواب على القول السابق. ها؟ بأي شيء رد؟ رد عليه المحقق الوحيد بأن هنا خلطا في كلام المحقق صاحب الاستقصاء بين كون الوثاقة أمر مشترك وبين كون الإجماع على الوثاقة أمر مشترك. الوثاقة قد تكون أمر مشترك بين هؤلاء وعشرات بل مئات من الرواة، لكن الإجماع على الوثاقة ليس أمر مشترك، فليس هناك من أجمع على وثاقته غير هؤلاء. وهذا جوابه اتضح يا إخوان أنما أجبنا بالجواب الرابع سابقا، فإننا ذكرنا أنه ما مراد المحقق الوحيد. إذا مراد من الإجماع الإجماع أن كل الرجالين ذكروه ووثقوه، خب هذا لا نجده بالنسبة لجملة من أصحاب الإجماع، فإن جملة منهم لم يذكرهم كل الرجالين ويوثقونهم. وإذا مراد أنه لم يتسالم في الطائفة على وثاقة غير هؤلاء 18، فنقول بأن هناك من أصحاب الإجماع من لم يتسالم عليه لاختلافهم فيه كيونس وكعبد الله بن بكير، وهناك من غير الإجماع من تسالم عليه ولم نجد من ناقش فيه كابن أبي شعبة الحلبي وكعلي بن مهزيار وكأبان بن تغلب وآخرون أيضا كعبد الله بن سنان وآخرون من أعاظم الطائفة الذين لم يذكروا في جملة ما ذكر من أصحاب الإجماع. هنا حاول بعض المحققين في بحوث في علم الرجال للمحسني أن يجيب بشكل آخر، فأفاد بأنه لو كان المدعى هو الإجماع على الوثاقة بالخصوص لتأتى الإشكال، أنه الوثاقة شيء مشترك بينهم وبين غيره، لكن الإجماع مو فقط على الوثاقة، الإجماع على الوثاقة وانقياد الطائفة لهم بالعلم والفقه، وهذه خصوصية ومزية جليلة ليست لغيرهم، فالنظر يجب أن يكون لا إلى خصوص الوثاقة، إلى الإجماع على المجموع من حيث المجموع، الوثاقة مع الإقرار لهم بالفقه والعلم وعليه، فيرتفع الإشكال في تخصيص 21 بالإجماع، فإن هناك لا يوجد هناك من هو غيرهم مما يجتمع فيه هذا المجموع كوثاقة وفقاهة، تتفق الطائفة على وثاقتهم وفقاهتهم. خب هذا الجواب أنت خبير بأنه لا يصح، فإن الأمثلة التي نقضنا بها على الوحيد ننقض به عليها هنا، فإن مثل أبان بن تغلب وعبد الله بن سنان وعبد الله بن أبي يحفور وابن فضال وفلان وفلان، هؤلاء بالإضافة إلى الاتفاق على وثاقتهم من المتفق على أنهم من أعظم الفقهاء، بل فيهم من هو أفقه من بعض أصحاب الإجماع بلا ريب ولا إشكال. وعلى هذا فلا يبقى إلا أن هؤلاء 21 يوجد فيهم مزية وخصوصية غير الوثاقة والفقهاء ما موجودة فيه غيره، وهذه المزية هنا ينبغي أصحاب القول الأول يقولون ليست هي إلا ما قلنا من أنه ظاهر التعبير، من أن الروايات إذا صحت إليهم صحت في من بعدهم، لأن هؤلاء كان لهم مسلك على فقهتهم ووثقتهم وجلالتهم التي يشتركون بها مع غيرهم، كان لهم مسلك خاص في نقل الروايات ليس لغيرهم، وهو أنهم يدققون في أمر الروايات. هسه بنظر أصحاب القول الأول تدقيقهم على مستوى من جمع القرائن، بنظر أصحاب القول الرابع الذي سيأتي إن شاء الله تعالى تدقيقهم يعني أنهم لا يروون إلا عن الثقات. وهكذا يتضح يا إخوان بما لا مزيد عليه أن عد القول الثالث في مقابل القول الثاني لا معنى له، لأن القول الثالث عاد في الحقيقة إلى دعوى الإجماع على وثاقتهم، ها؟ ولم نجد تصريحا لأحد بأن المراد أن تصحيح ما يصح عنهم تدل بنحو الدلالة المطابقية على الوثاقة، وإلا هذا يكون كلام في غاية الغرابة. نعم وجدنا بعضهم عبر بأن التصحيح لازمه الوثاقة، بعضهم عبر بأن الإجماع يدل على الوثاقة مباشرة، ولا شك أن مراده استفادة هذا من نحو الدلالة الالتزامية. فالقول الثالث يعود بالدقة والحقيقة إلى نفس القول الثاني، بل هو عينه، ولا يستحق أن يعد قولا ثالثا. بعد هذا يقع الانتقال إلى القول الرابع، والقول الرابع عمدة في المقام في مقابل القول الأول وبقية الأقوال. القول الرابع يقول بأننا نحن نتبنى دلالة الإجماع على وثاقة أصحاب الإجماع ولو لم يكن هناك إجماع على تصديقهم، نفس الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم يدل على وثاقتهم بنحو الدلالة الالتزامية، فنحن نؤمن بما أفاده أصحاب القول الثاني والذي أرجعنا إليه القول الثالث، وكذلك أيضا ما ذهب إليه معظم أصحاب القول الأول، من أنه يدل على وثاقة نفس أصحاب الإجماع بنحو الدلالة الالتزامية. ولكننا نخالف هذه الأقوال بأننا نقول بأنه بالإضافة إلى ذلك لا يدل كما يقول أصحاب القول الأول على أنه لا ينظر في السند في من بعدهم، بل يدل على أن هؤلاء ثقات ومن يتوسط بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهم لا يروون إلا عن الثقات. وهذا القول أيها الإخوة ليس بتلك المثابة من الشهرة التي كانت للقول الأول، ولا بتلك المثابة من الندرة أيضا التي كانت للقول الثاني والثالث، سأقول الثالث وإن كان يرجع إلى الثاني يعني، بل هذا الكلام ظاهر جماعة من المتأخرين كالشهيد في غاية المراد، حيث نقل رواية عن الحسن بن محبوب يروي فيها الحسن بن محبوب بواسطة عن أبي الربيع الشامي، فقال معلقا عليها بأنه وفيها رواية الحسن توثيق ما لأبي الربيع، مع أن الحسن بن محبوب ليست له أي مزية إلا أنه ذكر في جملة أصحاب فقيه وعظيم مثل بقية عشرات الأفراد، ليس له مزية يمكن أن يكون تمسك بها الشهيد هنا إلا أنه من ذكر في أصحاب، وإن كان ذكر على سبيل البدل، كان مردد بينه وبين ابن فضال كما تعلمون، ذكر على سبيل البدل. مع هذا يقول الشهيد بأن رواية الحسن بن محبوب عنه بواسطة الخالد بن جرير على ما بباله فيها توثيق ما لأبي الربيع الشام، فهذا يعني أن الشهيد كان يميل إلى وثاقة من يروي عنه أحد أصحاب الإجماع حتى لو كان بالواسطة مو بالمباشرة. وكذلك نصب هذا القول للشيخ البهائي أعلى الله مقامه الشريف في بعض حواشيه نسبه له المحقق الكلباسي في الرسائل الرجالية الجزء الثاني صفحة 97، وذهب إلى هذا القول أيضا، مو قول شاذ كما قد يتصور لأول وهلة، المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد وهو من أعظم المحققين المتأخرين في الطبع الحجري الجزء الأول 160 و186، لا أقل في موردين صرح بهذا، وصاحب القوانين في كتابه غنائم الأيام الجزء الثالث صفحة 116، وذهب إليه أيضا السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية الجزء الثاني صفحة 367، وبالغ في اختياره وتشييده المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف في خاتمة المستدرك، راجعوا عنده بحث مطول حول هذا، لكن طريقه للوصول إلى البحث فيه شيء من خاتمة المستدرك الجزء السابع صفحة 58، وذهب إليه من المعاصرين العلامة الفاني أعلى الله مقامه الشريف في بحوثه الرجالية في كتابه بحوث في فقه الرجال صفحة 100، وربما نسب هذا القول إلى السيد الحكيم في المستمسك، والنسبة غير صحيحة يا إخوان، ناشئة من عدم التدقيق. أنا أشرت قبل أيام لأن السيد الحكيم كان يوثق من يروي عنه منه الحسن بن محبوب، إلا أنه صرح في بعض الموارد أنه إنما وثق لأنه كان يتوهم السيد الحكيم على الله مقامه أن الحسن بن محبوب هو أحد الثلاثة في مقابل البزنطي. وعلى هذا أيها الإخوة، حاصل هذا القول هو تفسير التصحيح بما تقدم في القول الأول. شو يعني؟ يعني التصحيح للرواية. فنحن نقول، يقول أصحاب هذا القول الرابع، بأن المراد من الإجماع على تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع هو الإجماع على تصحيح رواية صحت منا إلى أحد أصحاب الإجماع، والصحة طلقة وليست نسبية. يعني ما صح منا إلى أحد أصحاب الإجماع فهو صحيح. المحدث النوري يا إخوان، بحثنا معه مطولا إذا تتذكرون قبل التعطيل الطويل في الوقفة الثالثة في مصطلح الصحة. حاول المحقق أو المحدث أو المحقق النوري أعلى الله مقامه الشيخ، أنا قلت البحراني، حاول المحقق النوري أعلى الله مقامه الشريف أن يثبت أن الصحة عند المتقدمين كمصطلح هي نفسها الصحة عند المتأخرين، وأنه لا يوجد مصطلح آخر للصحة عند المتقدمين غير المصطلح المألوف والمعروف عند المتأخرين. وخالف في هذا، قلت أنا ذاك الوقت، خالف كل من الإخباريين والأصوليين، لأن الإخباريين والأصوليين متفقون على أن مصطلح الصحة مصطلح جديد عند المتأخرين، إنما مختلفون في أن هذا له داعي أو أنه بدعة في الإسلام. الأصوليون يقولون له داعي، والإخباريون يقولون هو بدعة في مذهبنا لا أصل له ولا أساس له في الدين. العمدة أيها الإخوة أن المحدث النوري أنكر هذا الكلام، ووافقه أيضا بعض المعاصرين في بحوث في مباني علم الرجال كما أسلفنا آنذاك، وحاول أن يأتي بشواهد. فقال المحدث النوري إذا كان وثبت كما هو أثبت بحسب نظري في خاتمة المستدرك أن الصحة عند المتقدمين مثل الصحة عند المتأخرين، يعني صحة رجال السند، صحة الحديث بلحاظ صحة ووثاقة رجال السند، فيصير الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم إجماع على وثاقة من يتوسط بينهم وبين الإمام عليه السلام. هذا لازم واضح يا أخي يصير. نحن يا إخوان قلنا ذاك البحث له تأثير كم يوم، تلاحظون كم نستشهد به. هذا البحث أيها الإخوة، نحن بحثنا مطولا، والذي خلصنا إليه في ذلك البحث المطول هو أننا آمنا بما آمن به مشهور المتأخرين من إخباريين وأصوليين أن مصطلح الصح عند المتقدمين غير مصطلح الصح عند المتأخرين، واستشهدنا بعبائر الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى وإلى آخره، وكذلك ما ذكره الكليني وما ذكره الصدوق، كلهم استشهدنا بكلماتهم ووصلنا إلى نتيجة أنا أستطيع أن أدعي أنها يقينية، أن الصحة عندهم كانت تستعمل فيما ثبت صدوره عن المعصوم، أعم من كونه صحيح السند موثق حسن في مصطلح المتأخرين، وما كان ضعيف في بعض الحالات إلا أن القراء عاضدته فأثبتت صدوره عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أننا هناك في ذلك البحث أيضا وصلنا إلى نتيجة يا إخوان، نتيجة تتبع أيضا في كلمات الفقهاء الأصوليين الرجاليين من المتقدمين، خصوصا كلمات الشيخ في العدة وفي الفهرس، أن الطائفة عمدة القرائن عندها على الصدور كانت هي رجال السند، لأنها هي العنصر الثابت في كل حديث، وهو قرينة داخلية يقترن بها كل حديث وكل رواية من الروايات. وأما بقية القرائن كقوله في أكثر من أصل من الأصول، كونه معمولا به عند الطائفة، كونه هذه قرائن متحركة، قد توجد في هذه الرواية، يوجد بعضها في تلك الرواية، لا يوجد شيء منهما في رواية ثالثة، ليست عنصر ثابت، تختلف من رواية إلى رواية، لا تمثل ضابطة وقاعدة عامة متزنة واضحة الحدود والمعالم في كل الروايات، وقد تختلف بلحاظها أنظار الفقهاء حتى في عصر الأئمة وما قربه، قد أنا كفقيه أثق بثلاث قرائن، أنت كفقيه لا تثق إلا بأربعة أو خمسة قرائن. ها؟ فالقضية ذات عنصر متحرك، ليست لها ضابطة واحدة. حتى فقيهان على مستوى عالي من الورع والدقة والعمق تختلف، قد يختلف نظراهما في مقام الوثوق بصدور الرواية أو عدم صدورها. وعلى هذا الأساس فتصحيح رواية من الروايات قد يكون لاتفاق بيننا على أن فيها الحد الأعلى من القرائن الذي يوجب وثوقنا جميعا كطائفة وكفهاء فقهاء في عصر الأئمة وأصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وهذا من المستبعد جدا حصوله بالنسبة لكل روايات راو واحد أو فقيه واحد، لا تجتمع رواياته في كتاب واحد أو في مكان واحد كالذي يدعى بالنسبة لأصحاب الإجماع من أن كل ما صح منا إليهم فهو صحيح بمجرد صحته منا إليهم، لأن المدعى هنا مو تصحيح رواية من روايات كل واحد من أصحاب الإجماع، بل المراد أن كل روايات زرارة، كل روايات ابن أبي عمير، كل روايات محمد بن مسلم، كل روايات معروف، كل روايات أبان، كل روايات عبد الله بن بكير، ما دام صحت منا إليه فهي صحيحة منه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا يعني أن كل هؤلاء لم يكونوا في الفقه يعتمدون على تصحيح رواية وينقلون رواية ما لم تكن هذه الرواية مرضية على مستوى الأوصاف في مقام إثبات صدورها عن المعصوم عند كل الطائفة، ما لم تكن تلك الرواية مرضية عند كل الطائفة ما كانوا ينقلونها. ومن هنا فهذا يعني أنهم اتبعوا في نقل الرواية قاعدة منضبطة مسلم عند كل أو جل الطائفة على أقل تقدير، أدى هذا إلى وثوق الطائفة بهم وقبولها منهم وإجماعها بحسب ما زعم الكشي وتبعه على ذلك الشيخ الطوسي، ولم يخالف فيه أحد من الأصحاب من المتقدمين، لم يخالف السحر حتى من لم يذكر لم يخالف، على أن هؤلاء إذا صحت الرواية منا إليهم صحت منهم إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا صحت لا يعني أنها في أعلى درجات الصح، صحت قد تصح ومع ذلك في بعض الحالات يقدم عليها ما هو أصح منها، كما قدم الشيخ بعض الروايات المسندة على بعض روايات هؤلاء المرسلة. وعلى هذا الأساس فنقول إذا جئنا وسبرنا القرائن التي تذكر للتصحيح لا نجد عنصر ثابت في هذه القرائن بلحاظ كل الروايات كعنصر مشترك يمكن أن يكون ميزانا للتصحيح في كل الروايات وكقرينة داخلية تقترن بها كل رواية رواية من هذه الروايات، لا نجد قرينة إلا رجال السنة. يا أخوان أولا هي أقوى القرائن على التصحيح والثبوت الصدور لأن هي الطريق المتعارف للوصول إلى الرواية، وثانيا هي القرينة الثابتة، بقية القرائن كلها قرائن متغيرة من رواية إلى رواية تختلف، بينما كون رجال السند مرضيين سنخ قرينة أولا داخلية مش خارجية يقترن بها كل خبر من الأخبار، وثانيا قرينة منضبطة موجودة مع كل رواية لا تتخلف عنها رواية من الروايات إلا في حالات طارئة كما حدث لابن أبي عمير، دفنت كتبه فضاعت فكان يحدث بالمتون ونسي الأسانيد فكثرت مراسله، وإلا ظاهرت الإرسال ليست بالكثيرة إلا عند ابن أبي عمير، وإلا بقية أصحاب الإجماع ظاهرت الإرسال عندهم قليلة أيها الإخوة، نادرة أصلا مو بس قليلة، ليست بتلك المثابة من الحصول والوجود. وهذا يعني أن هؤلاء 18 رجل كانوا في الرواية يعتمدون ويتبعون أسلوبا، هذا الأسلوب أسلوب لا يختلف عليه أبناء الطائفة في مقام تصحيح وتنقيح الروايات. وأبرز أسلوب كذلك منضبط هو قضية عدم الاعتماد على الكذابين والمهملين والمجهولين وإلى آخره، وأنه لا يعتمد في نقل الرواية إلا على من كان مرضيا عندهم ثقة لا أقل في نظر صاحب أحد أصحاب الإجماع الذي يروي عنه. وهذا يؤدي مو فقط إلى، لو تم بعد رح نجي إلى تنقيحه إن شاء الله، مو فقط إلى وثاقة من يروون عنه، إلى وثاقة من يتوسط بينهم وبين المعصوم. بعضهم يروي بطبقة أو بلا طبقة عن المعصوم مثل أصحاب الطبقة الأولى، بعضهم يروي بطبقتين عن المعصوم كأصحاب الطبقة الثالثة، غالبا يروون عن أصحاب الصادق والباقر بواسطتين، بعضهم يروي غالبا بواسطة واحدة مثل أصحاب الطبقة الثانية، أحداث أصحاب أبي عبد الله يروون عن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر في كثير من الحالات بواسطة واحدة. سنأتي إن شاء الله إلى مزيد تنقيح وإشكالات على هذا القول، وهذا القول هو الذي تترتب عليه ثمرة رجالية عظيمة جدا إذا تم تشييده إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.